بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل في هذا الصباح المقدس من مائده الرب في موضوع نختبره جميعا من حين الى اخر، وهو الآلام والمحن. جميعا مع اختلاف ثقافاتنا وأعمارنا نختبر الألم المحن، ونتساءل مع الرب ونقول له: لماذا يا رب تختبرني بالألم والمحن؟ أو بالأحرى نتساءل مع الرب ونطلب ونسأل: لماذا تجربني أنا بالألم والمحن؟ مفهوم الألم والمحن يتفاوت تعريفه من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر. بالنسبة لبعض الأشخاص المحنة تكون الظروف المادية، آخرون تكون الظروف السياسية، وأيضا يكون لفريق آخر المحنة تكون في المرض أو الفشل الدراسي، أو المحنة تكون في الموت عندما نفقد أحد أقربائنا أو أصدقائنا أو من أعزهم في حياتنا. أعتقد بأن أغلب الأسر اختبرت بالأخص موضوع فقدان شخص عزيز، يعني موت شخص عزيز، وخاصة إذا كان هذا الشخص العزيز يعول أطفال. قد يكون هذا الشخص الزوج أو الزوجة أو من يعول، وأيضا تكون المحنة أكبر إذا لم يكن لهم شخص يعول هؤلاء الأطفال، وخاصة ماديا. وإذا فارقهم في عمر صغير، نسأل الرب: لماذا تصنع بنا ذلك يا رب؟ حقيقة أن الآلام والمحن تشكل لنا تحديا كبيرا لجميع ما في المسكونة، وأيضا تشكل لنا إحنا المسيحيين النهاردة في زمننا المعاصر. كيف نفهم الآلام والمحن؟ وكيف نفهم كلمة الرب؟ أين تعزية الرب في هذا الموقف؟ ونتساءل أكثر: كيف يكون لإله محب مثل يسوع الذي نؤمن ونعتقد به أن يتركنا في هذه المحنة ويختبرنا في عزيز لدينا؟ حقيقة هذه المسألة هي حوار فلسفي وأيضا عاطفي وشخصي ونفسي، وأيضا حوار إيماني. لذلك نتساءل كيف يتعامل الكتاب المقدس ويطرح لنا إجابته عن موضوع الآلام والمحن التي نختبرها جميعا من عمر إلى آخر. نبدأ بالتساؤل ماذا نتعلم من الآلام والمحن عندما تصيبنا. الكتاب المقدس طرح لنا الإجابة بطريقة واقعية في كيفية الإنسان يتحمل الآلام. يشرح لنا من خلال اختبارات أشخاص في الكتاب المقدس اختبروا واجتازوا طريق الآلام، فسنجد السبيل منهم ونهتدي من سيرتهم ومثلهم في هذه الحالات. لو نتذكر قليلا أن الكتاب المقدس طرح لنا سفرا كاملا عن الآلام يتغنى به أصحاب الديانات والفلسفات والإيديولوجيات حتى في القصص اليومية والأمثال الشعبية. سفر أيوب الذي بطله شخص أيوب، تناولنا قصة أيوب من قبل، ولكن سنطرح موضوع أيوب من خلال الألم. كيف تناول الكتاب المقدس الموضوع الخاص به؟ لو نتذكر أنه بدأ لنا مشهد سفر أيوب بقصة طريفة، أن الله كان في السماء يتفقد محبيه، وفي أثناء لقاء الله في السماء نجد هناك الشيطان يحاول أن يختبر البشر، وخاصة اختبارات الشيطان تأتي في صميم الآلام البشرية. نجد أن أيوب يعاني من الآلام، وأصدقائه الثلاث أليفاز التيماني وبلدة الشحي وصفر النعماني يتساءلون يتجادلون مع أيوب ويطرحون عليه أنت السبب. يعني من نموذج الأصدقاء الثلاثة لأيوب قد نعتقد أننا سبب الآلام، ولكن لم نفهم أن الموضوع كان حوار مع الله والشيطان من قبل. الثلاثة يعتقدون أنهم أذكياء وأذكياء جدا، ويتبادلون الاتهامات لشخص أيوب، وكأن الإنسان هو سبب الآلام والمشكلة. وكل منهم يصارع في التفسير لأيوب ويعطي له تعليق وتفسير لماذا أنت بليت بهذه الآلام، ولكن كان التفسير من منطلق جهلهم بالله وجهلهم بنعم الرب. ولكن أيوب استطرد فأنه يتابع الرب، بال بعد الشيء من تفسيرات الجهل من أصدقائه، ولكن كان عنده رجاء بأن الله سيخلصه ويكون الفادي له. إذ نتذكر في الإصحاح الأول يقول لنا النص في سفر أيوب: وكان ذات يوم إنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في واسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان: من الجولان في الأرض، ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأنه ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيجتني عليه ليبتلعه بلا سبب. من النص ده بنشوف أن هناك حوار غريب، أن الشيطان أيضا في السماء بيحاور الرب وبيقول الرب: خليقتك لم تحبك لذاتك. وبنعرف من مضمون النص أنه حوار الشيطان بيقول للرب: خليقتك بتحبك للعطايا، وبالأخص إذا صابهم ألم، إذا صابتهم تجربة أو معاناة أو محنة سيتغيرون. إذن كان هذا الحوار بين الله والشيطان، والشيطان يريد أن يبرهن للرب أن الخليقة وإن كان في تمثيلها في شخص أيوب تحب الرب لأجل السعادة المطلقة، لكن إذا اختبر أيوب الذي يمثل لنا البشرية، إذا اختبر التجارب والألم نكون ناقمين على الرب ولا نستطيع أن نفهمه. قصة أخرى في العهد القديم وشهيرة جدا سنمر عليها سريعا أيضا، قصة يوسف في سفر التكوين، الذي بيع من إخوته وبيع وذهب إلى مصر وتم إدانته بناء على تهمة كاذبة وطرح في السجن نتيجة لمعاناة يوسف واحتماله للآلام. تم ترقيته فيما بعد ليصبح الرجل الثاني في مصر بعد فرعون نفسه، إذ لم يتألم يوسف، ونعرف قصته الشهيرة لما كان وصل إلى هذا المنصب. في سفر التكوين يقول لنا في إصحاح 37: تعالوا فنبيعه للإسماعيليين، ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا. فسمع له إخوته، واجتاز رجال مديانيون تجار، فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر، وباعوا يوسف للإسماعيليين 20 من الفضة. حقيقة كل منا وكل من الأشخاص التي سردناها مثل أيوب ومثل يوسف في نفس الوقت الذي عاشوا فيه التجربة والآلام، لم يعرفوا أن هناك نعمة ومخطط أكبر الله سيتعامل من خلال آلامهم لشيء أفضل. هكذا نحن أيضا لما نختبر الآلام تكون رؤيتنا محدودة تحت أقدامنا، ولكن لا نعي أن هناك مخطط أكبر يكون مع الرب من خلال الآلام. الرب ينعم علينا وينعم على الآخرين من خلال الآلام. حتى تعلم يوسف وقال: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا، فالآن لا تخافوا. لذلك نفهم أن يوسف في النهاية تعلم أن الرب أعالى الشعب من خلال آلامه ومحنته. كانت آلام يوسف كبيرة، إنه اختبر الآلام من خلال إخوته، وأيوب اختبر الآلام من خلال أصدقائه المقربين. يقول لنا الكتاب في مفهوم لمن يجتازون التجربة والآلام والمحن، الجواب من الكتاب في التعزية في رومية 8، يقول لنا: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده. لذلك حنفهم من هذه الآية حتى الشر، حتى الألم، حتى المحنة والمعاناة هي تندرج تحت كل الأشياء الخيرة. بشريا لم نستطيع أن نتقبل أن تكون كل الأشياء بما فيها السلبي والإيجابي تكون تحت كنترول الرب، وتكون تحت يد الرب، وتكون هي حتى هذه الأشياء الصعبة والمميتة لنا في بعض الأشياء التي تؤلمنا هي من نعم الرب. الذين هم مدعوون حسب قصده، يعني هناك في اختلاف للدعوة، نظن أن الدعوات تكون أكثر في المعنى التكريسي، أن الله يدعو مكرسين ومكرسات، ولكن نكتشف أن هناك دعوات أخرى. حتى الألم قد يكون نعمة خاصة ودعوة من الرب. نفهم في سير القديسين هناك أشخاص من خلال دعوة الألم تقدسوا، وفهمنا أن من خلال الآلام لم يصنعوا شيئاً يعاقبوا عليه، لكن الرب تمجد فيهم. في العهد الجديد دعوة الابن اللي هو مولود أعمى منذ مولده، كان السؤال: من أخطأ، هو أم أهله حتى يصبح أعمى؟ يتولد أعمى يا رب، ده ألم كبير ما نقدرش نتحمله. الرب بيقول لهم: ولا هو ولا أهله، ولكن لتظهر ويتمجد الله فيه. عندنا بادري بيو الذي اختبر الجراحات وكان يعاني من أصدقائه في الدير، الرهبان وشخصيات كبيرة أخرى في الكنيسة اضطهادته بل أدانته وقالوا عليه إنه يتصنع الألم والجراحات، هو اللي جرح نفسه في يديه ورجليه حتى يكون يعطي صورة قديس. سبقوا من قبل شخصيات عديدة وليس للحصر، منها القديس فرانسيس والقديسة رفقة في لبنان، وهناك أمثلة عديدة من اختبروا الألم الذين هم مدعوون حسب قصده. ولكن تسبق هذه الآية: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذا الشرط، يعني قد يكون الألم تجربة ويكون دعوة، ولكن الرب من خلالها لأنه بيحب هؤلاء بياخذ منهم مساعدة، يعلم الآخرين ويكون قدوة ومثال للآخرين. لذلك الألم هو مشروع تعزية للأشخاص وللذين حوالين المتألمين. حتى الألم يا رب ممكن تطلع منه تعزية، ده هو التعزية نفسها، مش بس يخرج من الألم تعزية، ده التعزية هي نفسها من الألم. عندنا اختبر الألم شخصية أخرى في العهد القديم، واختبروا لباع طويل شخصية داود، حتى أنه كتب أغلب المزامير في حالة الحزن والرثاء ويخاطب الرب ويطلب منه ويسأله: لماذا يا رب تتركني في الآلام؟ في مزمور 122 يقول لنا: يبدأ المزمور نتابعه حضراتكم. إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي. داود اللي احنا النهاردة ننشده في كل كنائسنا داود الملك ونتغنى ونترنم بترنيمة، كان مختبر جيد للآلام حتى ولو كان أشهر ملك في العهد القديم. عن كلام زفيري، يعني يا رب لماذا تتركني بعيد عن الخلاص؟ عن كلام زفيري حتى عن تنفسي به الألم أكثر من تنفسي، يعني كأنه الحاجة اللي بيتنفسها الهوى اللي بيتنفسه كل يوم داود، يعني الألم بملازم له كالتنفس، وإذا وقف التنفس وقفت الحياة، يعني إذا توقفت الألم كأن حياة داود انتهت. يا له من وصف عجيب. عن كلام زفيري وبيكمل إلهي في النهار أدعو فلا تستجيب. ده اختبر إنه بيقول للرب ده أنا بتألم ومش لايك بتستجيب، في الليل أدعو فلا هدوء لي. في كل وقت بيصلي داود، يعني يا رب أنت سايبني وحدي ليه؟ وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل، يعني بيقول له يا رب الجميع بيمجدك ويصلي لك، والكل يدرك من خلال تسبيحته أنك واقف معهم. لما بنصلي بندرك أن لينا إله معين لنا، كل شعب إسرائيل بيسبح ليك، يعني يدركوا معجزاتك نعمك، وأنا سايبني. لكن بيكمل عليك اتكلوا أباؤنا، اتكلوا فنجيتهم. بيقول له ده كل تاريخ شعبنا، لما اتكلوا عليك نجيتهم. إليك صرخوا فنجوا، عليك اتكلوا فلم يغزوا. أما أنا فدودة لا إنسان. بينزل داود على نفسه ويعتبر نفسه نوصل إنه دودة مش إنسان، وأبي لنا حتى مش ملك. عار عند البشر ومحتقر الشعب، كل الذين يرونني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. من يلاحظ في قراءته في العهد القديم لقصة داود أن داود اختبر الآلام حتى من أولاده ومن أسرته، ولم يأتيه الإجابة من الرب أثناء حياته. يعني مرات نسأل للرب ادينا علامة يا رب وإجابة، لماذا نحن نتألم؟ فسر لنا ليه إحنا بالذات نخرج من تجربة وندخل في تجربة أخرى. وإذا الرب لم يجاوبنا سريعا نقول له تركتنا يا رب. داود لم تأتيه الإجابة حتى إنه مات. تعرفوا إمتى جات له الإجابة؟ بعد أكثر من 1000 سنة تقريبا من مماته. إمتى؟ لما جه يسوع اللي هو من نسله، اللي كان الوعد يجي من نسل داود. يعني 1000 سنة، طب ايه اللي حيعزيني انا؟ انا حكون مت. انت جزء من مخطط الخلاص من خلال الالم. لو تتذكروا هذا المزمور الذي قرئ على ما سمعكم بدا بايه؟ بالهي الهي لماذا تركتني بعيدا عن خلاصي. نفس الكلمات تعاد مره اخرى في اجابه لداود في خلال شخص يسوع على الصليب، ويقول إلهي إلهي لماذا تركتني. تساءل داود قبل يسوع بتقريبا 1000 سنة، ويجيب يسوع تقريبا بعد 1000 سنة داود ويقول له أنا الإجابة بتاعتك وتعزيتك في الآلام اللي انت اختبرتها يا داود، ولكن الفرق بين داود كان رمز للمسيح، وداود اللي حيخرج منه النسل المخلص يسوع، يأتي المخلص ويتألم أيضا، ويسوع نفسه يختبر الألام مثل داود بالرغم أنه الإله. نتخيل أن الآلام والمعاناة والمحن يختبرها البشر فقط، لكن الكتاب المقدس في لاهوته وفلسفته يعطينا حتى أن الإله في شخص الإبن الكلمة المتجسد الأقنوم الثاني على الأرض اختبر الآلام. يعني مش أنت بس اللي بتختبر الآلام، يسوع نفسه اختبر الآلام. ماذا نتعلم من الآلام والمحن؟ سيظل هذا السؤال مهما أجيب علينا فيه من عظات ومن شخصيات ومن مواقف عديدة، سيظل هذا السؤال صعب الإجابة، وقد تكون غير مروية لنا في بعض الأحيان. خاصة تعودنا في المراسي، يعني في الجنازات، بعادات تقليدية إن يطلب الكاهن يوعظ. يسأل الكاهن: تعال عزي في وقت العزاء، إن كان في قاعة أو في أخرى. ويأتي الكاهن، وكنا في بعض الأحيان لمدة 3 أيام والأربعين والأسبوع، ونريد أن نتعزى، وتحول المشروع إلى روتين، والكاهن يوعظ على الرثاء وكأنه لم يدرك أن هؤلاء في مصيبة، وتحولنا كأنه الكاهن ريكوردر في الجنازات: أوعظ، ده دورك وشغلك، وإحنا نقعد نحكي. لكن الأهل المختبرين الآلام والمعاناة محتاجين تعزية. عايز أقول حتى باختبار الشخصي مش ممكن نجد تعزية من الأرض ولا من الكهنة. قد يكون الرب يتكلم من خلال الأشخاص، ولكن التعزية الحقيقية بتأتي من يسوع فقط وليس غير. لذلك عايز أقول بعض الحالات السريعة اللي نتعلمه كدروس من الآلام، وسيكون لنا لقاءات أخرى نكمل هذا الموضوع. الله يريد منا شيئا من خلال المحن. علينا أن نفهم إذا دخلنا في تجربة أو محنة، الله يريد منا شيء. الموضوع مش سهل، والكلام ليس بالسهل، ولكن تذكر إنك لما تكون في تجربة، أعرف إني الله محتاج منك حاجة، ولكن في وقتها بيكون علينا صعب إني ندرك ذلك. النقطة الثانية، الله بيكون معنا في الشدة. النقطة الأولى، الله يريد منا شيء، يعني رسالة هيكلفنا بها، وخدنا النماذج من كل الشخصيات، الله كان طالب منهم رسالة. النقطة الثانية، الله بيكون معنا في الشدة. عارفين يوسف لما في السجن كان الحالة الوحيدة، مش يوسف اللي كان في السجن وحده، ده الله كان معاه في السجن. يعني يا يوسف لو اختبر الآلام مثل فكر البشر، ولا أنا المسجون بدون ما أعمل خطية عشان أنا بقدس اسمك يا رب، كان سيظل حزين ويفقد رجاءه. ولكن اكتشف يوسف أنه لما دخل السجن أمام الجميع أن يوسف يعاقب، ولكن أمام نفسه وأمام الرب يكتشف أن الله بإني يقول لنا النص: وكان يوسف رجلا ناجحا. في كل الشخصيات اللي تألمت كان يسوع الرفيق القوي، حتى لو مش ظاهر للشخصيات. عندما نختبر الألم نفهم أن الله معنا في هذه الحالة أكثر من أي وقت آخر. أيوب لما اختبر الألم كان الله بيتابعه لحظة بلحظة، يوسف لما اختبر الألم كان الله معه حتى في السجن. وعندنا أمثلة في العهد الجديد لما كان بطرس في السجن ويعقوب اللي استشهد، اكتشفنا أن كانت الرسالة أن بطرس في السجن وأيضا بولس قبل كده بعد كده، الاثنين لما دخلوا السجن كان عندهم تبشير حتى للمسجونين وحتى للحراس وحتى للشخصيات الملكية، كان في رسالة. وفي داخل السجن نكتشف الملائكة بتيجي وبتخرج. النقطة الأخيرة في الألام، سننضج روحيا. النضوج الروحي لم يأتي أثناء الرفاهية بل يأتي أثناء المحن والتجارب، وده بنختبره حتى في أوقات بسيطة لما ندخل في تجربة وألم، حتى وإن كانت بدون ما ندرك بنصلي لربنا يقف معانا يا رب. نضوج روحي حتى لو كان عايزين نطلب من ربنا يقف معانا وكأنه رشوة، لكن نبدأ بمشروع النضوج الروحي. أيضا النقطة الأخيرة، المحن تولد فينا الاعتماد أننا مع الرب والاعتماد على الرب، لأننا صغار جدا وصغيرين أمام هذه النعمة. أنهي برسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الأول. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزية. الله بس إله التعزية مش أي إنسان آخر، الذي يعزينا في كل ضيقاتنا، يعني في كل المحن، في كل المحن، لم يقل جزء من المحن، الذي يعزينا في كل، يعني في كل المواقف اللي هتكون فيها، في مواقف آلام الرب هيكون معك، حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. الآية دي جوهرية. الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة. يعني أنا اللي مختبر الألم ومحتاج تعزية، أنا سأصير تعزية للآخرين المتألمين. على فكرة التعزية بتيجي من مين؟ من اللي متعزي وخد التجربة، مش بتيجي من الشخص الذي لم يختبر الآلام، بل التعزية بتيجي من الله ومن الأشخاص اللي عايشين في التجارب والمحن. الذي يعزينا في كل ضيقاتنا حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله، لأنه كما تكسر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكسر تعزيتنا أيضا. يعني بكل ما يكون فينا آلام زي المسيح، كل ما حيكون التعزية بتاعتنا أكتر. يعني الآلام هو مشروع التعزية نفسه. لا نتمنى في هذا الصباح أن احنا نختبر الآلام والتجارب التي تكون أكبر منا، ولكن ثق أن في التجارب والآلام قد يكون التعزية والرب قريب منك أكثر، أو بالأحرى أنت ستتقرب للرب أكثر. نهاية، عندما ندخل في محنة أو تجربة أو صعوبة أو بلفظنا البلدي مصيبة، لا تسأل الرب لماذا أعطيتني يا رب هذه المحنة أو المصيبة. طب نعمل إيه يا رب؟ غير السؤال، قول في المحنة ماذا تطلب مني يا رب؟ ما هي الرسالة وما هو الدور اللي أنت عايزه مني يا رب؟ دي فلسفة المسيحية، ده لاهوت المسيحية. من الأول حتى النهاية جميع اختبروا الآلام، ولكن يسوع في الآخر يبرهن أنه إله التعزية واجتاز واختبر الآلام مثلنا، لذلك يعرف ما معنى الألم والشدة في حياتنا. يسوع شاف أفراح وشاف أحزان، اختبر مرات كثيرة. لو تراجعوا في الكتاب المقدس العهد الجديد، شاف موت العازر، شاف الصبية، واختبر حاجات كثيرة، ودخل في بيوت وتألم وبكى، وهو أيضا في النهاية اختبر الموت نفسه. لذلك التعزية بتيجي من عند الرب، لما رب تديني محنة أمر بيها، أو تسمح بالأحرى زي أيوب لما سمح الرب بأن الشيطان يجربه. تعلم من هذا الدرس أيوب وغيره، ونحن أيضا مدعوين هذا الصباح أن نتعلم. التجربة صعبة، بشرية ومريرة، وتكون أكبر من قوتنا في بعض الأحيان، ولكن سنغير سؤالنا المعتاد: لماذا أنا يا رب اخترتني لهذه المحنة؟ ونقول له: لماذا أنا يا رب اخترتني لرسالة؟ بس عرفني ما هي الرسالة اللي أنت محتاجها مني يا رب. لذلك سنكمل في لقاءات قادمة مين اختبر الآلام، بالرغم أنه هو كان أمام الرب بار، ولكن قدام البشر كانوا شرير، ومع ذلك اختبروا التعزية وكانوا مخلصين، شاركوا يسوع في التمهيد لمجيئه للخلاص. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين. بالحقيقة